محمد رسول الله فتح الله به قلوبا غلفا وآذانا صما وأعينا عميا. صلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، فإننا نرى في عصرنا كثيرا من الرحلات الطويلة والقصيرة، وتنفق فيها الأموال الطائلة بسرف وبذخ وترف، وهناك رحلات تبكي الإنسان عندما يحصي ما أنفق فيها، فيرى أن الذين وقفوا في الشوارع تحت أشعة الشمس وهتفوا لغير الله وصفقوا لغير الحق واستؤجروا لهذا من المرتزقة، عندما نحصي نعد أموالا كثيرة تنفق على هذه الرحلات والبعثات. فإذا نظرنا إلى نتائج هذه الرحلات بعد ذلك لا تجد إلا الشر والتعاسة، لا تجد إلا الباطل، والحق قد أخفيت معالمه عنهم. وسأتكلم اليوم عن رحلة مقدسة ما أنفق فيها درهم واحد، وهي رحلة أبعدت النفاق والرياء عن مسالكها وواديها، وهي رحلة رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى الشام، ثم بعد ذلك المعراج من الشام إلى عرش الله تبارك وتعالى. كانت هناك مقدمات لهذه الرحلة. لما ضيق الخناق عليه في مكة كما يضيق الخناق اليوم على الحركة الإسلامية، فإذا قارنت بين العهد المكي وما فيه من متاعب ومشاق للدعوة رأيت أن العالم الآن يضطهد الدعوة أكثر مما اضطهدت في عصر رسول الله، في أساليب اليوم متنوعة وحيل مختلفة وأدوات متباينة لضرب الدعوة والحركة الإسلامية العالمية، بيد أن الله تبارك وتعالى دائما يرعى دينه ويحافظ على حراته والمحافظين على دينه، وأنه يرد السهام المريشة إلى نحور الخصوم والأعداء الذين يكيدون لهذا الدين، وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم، وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله، إن الله عزيز ذو انتقام. كانت هناك مؤامرات في مكة تحبك وتدبر لضرب الإسلام كما يحدث اليوم في العالم، إلا أن الإسلام تسلل إلى قلوب البشر تسلل النور في جنح الظلام، وما استطاعت قوة مادية في الماضي أن تحد من إشعاع هذا النور، لأنه نور الله، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. عندما كانوا يمنعون زعيمنا محمد ونبينا محمد ومربينا محمد صلى الله عليه وسلم منع من الصلاة أمام الكعبة وسبوا له الدين وشتموه وسبوه وخنقوه ووضعوا سل الجزور على ظهره وهو راكع وهو ساجد، وأتى أحبابه يدفعون عنه الأذى والقذى، وقالوا للناس: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم؟ ثم يدافع الله عنه من السماء. وأنا أقول للشباب المسلم جميعا هنا وفي أي قرية وفي أي حزبة وفي أي نجع، أخلصوا لله النية والله معكم، والله سينصركم ولن يتركم أعمالكم. إن القوى العالمية أعلنت حربا ضروسا عوانا عليكم، لكنها إن شاء الله ستبوء بالفشل الذريع كما باءت المؤامرات على نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم. عندما منعوه من الصلاة على الأرض رفعه الله إلى السماء ليعلن لعوالم الملكوت كلها أن محمدا هو إمام الملكوت كله. ثم كانت قبل ذلك مقدمات، ولأن القوة كلها كانت مسخرة لخدمة الدعوة بخلاف عصرنا هذا، كل القوى مسخرة ضد الدعوة. إذا بالملائكة ينزلون فيجرون عملية جراحية لرسول الله قبل الإسراء والمعراج، فيقول كما روى البخاري: بين أنا نائم في الحطيم إذ أتاني آت فقد قال سمعته يقول: فشق من هذه إلى هذه، فقلت للجارود وهو إلى جنبي: ما يعني به؟ قال: من ثغرة نحره إلى شعرته، فاستخرج من قلبي، ثم أتيت بطف من ذهب مملوء إيمانا فغسل به قلبي ثم أجي ثم أعيد إلى مكاني. وهذا هو المعنى في قول ربنا تبارك وتعالى: ألم نشرح لك صدرك. وبدأت الرحلة الطويلة لتربط بين عقائد التوحيد من لدن إبراهيم إلى محمد صلى الله عليه وسلم، وتعلن للناس جميعا أن الوارث الوحيد للكعبة وللمسجد الأقصى هو محمد، ليس الوارث يهوديا ولا نصرانيا، إنما الوارث الوحيد الذي لا أخ له يتيم في هذا الوجود الذي يرث المسجد الأقصى وحده هو محمد بن عبد الله، لا يرثه يهودي ولا نصراني ولا شيوعي ولا وجودي ولا اشتراكي ولا رأس مالي، إنما وارثه هو خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم. وفي القرآن سورة بأكملها سماها الله سورة الإسراء: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. ولو أن نبينا بعث مرة أخرى أو أراد أن يزورنا في هذا العالم الواطي لوجد أن مصراه وأن مطاره محتلا، وما يسمح له مرة أخرى بالصعود إلى السماء من هذا المكان. إن هذا المكان قد ضاع ووجد رجلا مؤمنا قانتا أوابا استرجع هذا المسجد مرة أخرى، وهو صلاح الدين الأيوبي ونحن في مسجده. فإن الرجل جمع العرب على لا إله إلا الله ولم يفرقهم، ربط بين النفوس الجامحة ولم يمزقهم، إنما أراد الرجل أن يسترد المسجد الأقصى بخطة محبوكة مسبوكة. فجمع الأمة أولا وما كان يملك شيئا في الدنيا، لا يملك قصورا ولا استراحات ولا فلل ولا أموال في الداخل ولا في الخارج أبدا، ما كان الرجل يملك إلا ضيمته العسكرية وصهوة جواده الذي يحارب عليه. فلما ألقى واحد أمامه نكتة ليضحكه، وإذا بالرجل تجهم أكثر وأكثر، فلما سألوه قال: أنا أخشى أن أبتسم، والمسجد الأقصى أسير في أيدي الصليبيين فيحاسبني الله على تلك الابتسامة. وأنتم تنظرون إلى العرب اليوم وإلى المسلمين في حفلات كل ليلة فيها طرب وفيها رقص وفيها فن وفيها موسيقى شرقية وغربية وفيها خمر وفيها قمار وفيها سوء أدب وفيها تعد على ذات الله وشريعته، وما يفكر أحد في هذا المسجد المغصوب ولا الوطن المنهوب، لا يفكر فيه إلا أصحاب العقيدة الإسلامية الصافية. والرجل رحمه الله صلاح الدين الأيوبي تنكر يوما ونزل إلى الجيش يفتش عليهم بنفسه، قال: فما وجدت إلا جنديا راكعا أو ساجدا أو قارئا للقرآن أو حاملا للسلاح في الدورية التي تحملها. وإذا بالرجل صلاح الدين الأيوبي يسجد لله شاكرا ويقول في سجوده: بمثل هؤلاء الجند المؤمنين سأسترد المسجد الأقصى بإذن رب العالمين. إن الجيوش أولا تحتاج إلى تربية، وإن الشعوب مبدئيا تحتاج إلى تزكية. أما أن يزحف جيش لا يعرف إلا صور الفنانين والفنانات والراقصين والراقصات الأحياء منهم والأموات، هذا جيش لا يسترد الله به أرضا ولا يرفع به علما ولا ينظر به تاريخا ولا يجمع به شعبا ولا أمة. إنما إذا أرادت الأمة الإسلامية وهي 1,000,000,000 في العالم أن تكون جيشا فلتسمه جيش المسجد الأقصى، جيش أريتريا، جيش الفلبين، جيش الأرض المنهوبة هناك في روسيا وغير ذلك، الجيوش تزحف إلى الأقليات المسلمة تناصرها، ولنبدأ نحن من هنا لنسترجع فلسطين. ولا أقول المسجد الأقصى، فإذا قلت هذا فأنا مخطئ أمامكم وأمام ربي. لا بد وأن نطالب بالأرض كلها حتى نستعيدها وتكون ميراثا مرة أخرى لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. إن التاريخ يلقننا درسا، لكن الشعوب الغافلة لا تعي هذه الدروس. تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك، ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا، فاصبر إن العاقبة للمتقين. عندما أفتح التلفزيون وأرى امرأة ترقص أو رجل يكذب أو فنان يغني، أشعر بأن آلام البشر كلها تجمعت في قلبي، وأنا أرقب المسجد الأقصى وهو أثير في أيدي شذاذ الآفاق وحثالة العالم وتجار الحروب، وأقول: من لهذا المسجد الأقصى مرة أخرى مثل صلاح الدين الأيوبي رحمه الله، وليكن سائرا على السنة المطهرة سنة رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. إن هذا النبي صلى الله عليه وسلم ترك لنا ميراثا ضخما من الحكم والروائع والدرر والجواهر، وهذه الدرر مثمورة في التراب. وعلى علماء الأزهر مرة أخرى أن يستخرجوها ويعلنوها ويزيلوا التراب عن وجهها حتى تظهر صفاءها ونقاءها مرة أخرى لمن آمن بالله أو كفر به. إن الرسول صلى الله عليه وسلم وهو في الطريق ما استقبله دجال ولا لحظة أبدا، إنما وصل هناك إلى المسجد الأقصى على البراق، وسيلة المواصلات مبعوثة من لدن ربنا إليه لتكريمه وتشريف أمته صلى الله عليه وسلم. فلما بلغ ودخل كانت هناك حفلة، ونحن نسمع كل يوم حفلة في الصباح أو في المساء، لكن هذه الحفلات أنتظر أن آخذ منها كلمة تنفعني ثم أنشرها عليكم، فلا أرى كلاما إلا مثل البعر والتراب، ثم تنظر في كلمات الرسول فترى كلام الغالي العالي السامي نقي الصافي، لأنه خرج من قلب شحن عقيدة ويقينا وإيمانا. إن هذه الألسنة المتطاولة كل يوم على دين الله وعلى دنيا الناس ترجم، إذا أراد الله بالمسلمين خيرا كما ألجم من قبلها من ألسنة المنافقين في عصر عاش فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما بلغ المسجد الأقصى قدموا إليه التحية كوب لبن وكوبا من الخمر، فاختار كوب اللبن وشربه. قال له جبريل اخترت الفطرة، ونحن في قوانيننا الوضعية نقول إن الخمر حلال في الفنادق حرام في الشوارع، فإذا شربت واختفيت وراء جدار أو وراء شجرة فحلال عليك أن تشرب الخمر لأنها تمدنا بالعملة الصعبة، إنما تفصل بسبب العملة الصعبة، وإن أعراضا تنتهك في تلك الفنادق لأنها تأتي بعملة صعبة، نبيع أعراضنا الغالية بعملة صعبة أو سهلة. ماذا يقول الإسلام لنا في هذه الأمور؟ إن أحكام الله نزلت منذ 14 قرنا وفيها التفصيل والتحديد لكل أمر حل أم حرم، فإن الله قال ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. شرب نبيكم اللبن واختار الفطرة، ثم بدأ الحفل وتكلم فيه الصادقون مخلصون ما عرفوا الكذب، أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدِ، قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين. تكلم إبراهيم وتكلم موسى وتكلم عيسى وتكلم رسل كبار من أولي العزم، وكان الفاكهة هو رسول الله، وقال الحمد لله الذي أرسلني رحمة للعالمين وكافة للناس بشيرا ونذيرا، وأنزل علي القرآن فيه تبيان لكل شيء، وجعل أمتي وسطا، وجعل أمتي هم الأولون وهم الآخرون، وشرح لي صدري ووضع عني ذكري ورفع لي ذكري وجعلني فاتحا وخاتما فأنا خاتم النبيين. ثم يقوم إليه إبراهيم ويرفع يده ويقول بهذا فضلكم محمد صلى الله عليه وسلم الوحيد الذي جمع الله له تحت القبة قبة صلبة عنيفة في عصر الذر، جمع له ألوف الأنبياء ومئات الرسل وأخذ عليهم هذا الميثاق غير مواثيق البشر التي نبعت من المستنقعات الآسنة، هذا ميثاق ربنا الطاهر النقي الزكي وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول اسمه محمد مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم قصري عهدي وميثاقي قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون هذا هو الخاتم في نبي جديد في شبرا ونبي جديد في أسيوط ونبي جديد في الشرامية أنبياء كذبة لهم نزعات وأغراض تبشيرية واستعمارية ولو أن للإسلام دولة ما رأيت هذه الطفيليات وتلك الذئاب والزعالب ذموا في أرض دولة إسلامية لكن لما غربت شمس الإسلام عن الوجود ظهر أنبياء ورسل بعد رسول الله وبعد الكلمة الأخيرة لله ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما هذه الأمة التي تأخرت كثيرا وتعيش في ذيل الموكب وفي مؤخرة القافلة ونبيها هو الذي صلى إماما بالأنبياء والرسل والملائكة هناك في المسجد الأقصى لما أذن المؤذن وأقام الصلاة وقال آدم أنا أبو البشر أصلي إماما ونوح قال أنا دعوت إلى الله 1000 سنة إلا 50 عاما أصلي إماما وإبراهيم أبو الأنبياء وعيسى روح الله وموسى كليم الله وكل واحد قدم الشهادات والمؤهلات التي ترشحه للإمامة لكن صدر الأمر من الله تقدم يا محمد وصل بهم إماما فأنت إمام النبيين والملائكة المقربين ثم بعد ذلك تم الحق الصادق وما نزع واحد فيهم بنزعة شريرة أو صفق واحد أو هتك واحد أبدا وقالوا إن في أمسية دينية الليلة من المسجد الأقصى وظن أننا ولا بد قد استأذنا وأخذنا تصريحا من اليهود فالمسجد الأقصى أثير في أيديهم ولا يصرح لنا بدخول أو خروج أو كاميرا تلفزيون أو غير ذلك إلا بتصريح ونحن أذلة ونحن 1000 مليون في العالم والمسجد الأقصى هو الذي ورثه نبينا محمد فمن الذي يرد هذا الميراث مرة أخرى إلى الأيدي المتوضعة والقلوب المؤمنة بعد هذا الحفل اختار الله رجلا ليمثل البشر وعندما يقرأ المسلم الصحف اليومية أو المجلات الأسبوعية وأغلبها أو كلها يعادي الإسلام ويشوه سيرة الشباب المسلم وهو في مقدمة الركب اليوم لا ترى إلا الكذب والتلفيق والتزوير وسوء الأدب وترى أناسا يتقدمون ولو وزن الواحد منهم بميزان الله لاشتغل كناس أو بواب أو زبال وصورته كل يوم تنشر هنا وهناك ميزان الله غير ميزان البشر ميزان الله المضبوط أما ميزان البشر فهو معتل ومختل إن ميزان الله قال إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير من الذي ينوب عن البشر جميعا في احتفالات السماء ليلة الإسراء والمعراج واختار الله نبينا وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون ثم قدم إليه المعراج وأخذني بعض الأفاضل يوم الثلاثاء إلى مولد السيدة زينب ورأيت العجب في هذه الأمة، نساء ترقد على الأرصفة وهن عاريات، وشباب صيع ليست لهم غاية في الحياة يعاكسون البنات، ورجال كذلك يتطوحن يمينا وشمالا. وسألت الرجل ماذا تحتاج الرسول إلى مدح كذلك في الضبل وضمر وعر وفسق ودعارة؟ وقلت وربي لا بد وأنه في هذه الليلة سترتكب جرائم كثيرة في مولد السيدة زينب، ولو خرجت إليكم لضربتكم بالسراط وساقتكم إلى بيوتكم حتى تعرفوا حق ربكم ونبيكم عليكم. سيدة زينب، هل في الدنيا اليوم امرأة مثلها في جرأتها وشجاعتها مع الحكام الظلمة عندما اعترضت طريق يزيد وقالت له خطبة كل كلمة فيها كأنها صواريخ موجهة فضائي دكة الحق دكة دكة الباطل دكة؟ هل في العالم امرأة اليوم في طهر السيدة زينب التي تربت في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ مولد مولد وموالد، وبعد مولد السيدة الحسين والشذلي والرفاعي والبيومي وابو حصيرة في هناك في البحيرة لما اتى اليه اليهود من شهرين وقالوا ابو حصيرة هذا تبعنا وليس تبعا للمسلمين يطير طين من اليهود، ونشرت هذا مجلة اكتوبر الطاهرة الجلسة نشرت هذا مجلة اكتوبر وقالت المسير فين اتوا من اسرائيل وزاروا الشيخ ابو حصيرة هناك في البحيرة وشربوا الخمر حول الضريح ورشوا على الضريح كأنه طيب وعطر ولذة، وبعد ذلك تكرم وتفضل محافظ البحيرة ووعدهم ان يبني لهم عمارة بجوار الضريح حتى يزور الشيخ ابو حصيرة كل عام وتكون لهم هذه العمارة، لان الشيخ ابو حصيرة هذا جد ابو حصيرة وزير الاديان الاسرائيلي، وهو رجل اخذ رشوة ويحاكموه اليوم هناك في اسرائيل. فهل ابو حصيرة هذا اذا كان موجود في الضريح يقترب فعلا من ابو حصيرة هذا اليهودي؟ يبقى شيخ يهودي وللإسرائيلي هذا لا جسد من العقل والمنطق يرفضان هذا الهدف وذلك العبث. ولذلك اختار الله اكرم انسان واصفى موجود على ظهر الارض وهو رسول الله حتى يصعد به على المعراج. عندما كنت في ملك السيدة قلت هذه الامة سترى عظمة ربها في الآفاق والأعماق، أما على هذا الوضع هذه الحياة لا ترضي صاحب عقيدة الحياة المادية، حياة البعيدة عن الله، حياة التي كرست جهودها ضد الدعوة دعوة الله رب العالمين. إن الله اختار نبينا وعرج به على المعراج وقال له ما عليك إلا أن تضع قدمك على أول درجة في المعراج تجد نفسك بعد لحظة هناك في السماء الأولى. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. قال الرسول لما روى البخاري عرج بنا إلى السماء الأولى فاستفتح جبريل فقيل من أنت؟ قال جبريل. قيل ومن معك؟ قال محمد. فقيل وقد بعث إليه؟ فقال قد بعث إليه. ففتحوا لنا فإذا أنا بآدم ورحب بي ودعاني بخير. ثم عرج بنا إلى السماء الثانية فوجدت هناك يحيى وعيسى بن مريم أولاد الخالة ورحبا بي ودعاني بخير. ثم عرج بنا إلى السماء الثالثة فوجدت يوسف عليه السلام قد أوصي شطر الحسن ورحب بي ودعاني بخير. ثم عرج بنا الى السماء الرابعة
فوجدت إدريس فرحب بي ودعاني بخير، ثم أرجع منها إلى السماء الخامسة فوجدت بعد ذلك هارون عليه السلام فرحب بي ودعاني بخير، ثم أرجع منها إلى السماء السادسة فوجدت موسى فرحب بي ودعاني بخير، ثم أرجع منها إلى السماء السابعة فوجدت إبراهيم مسندا ظهره إلى البيت المعمور يدخله كل يوم 70,000 ملك لا يعودون إليه إلى يوم القيامة. وبعد ذلك صعد وسمى وترقى وزكى حتى وصل إلى سدرة المنتهى، وتأخر جبريل الذي رافقه فقال له الرسول وهو يعتب عليه: أيترك الخليل خليله؟ وإذا بالله تبارك وتعالى يخاطب نبيكم خطابا مباشرا وأنزل عليه 3 آيات عند سدرة المنتهى ما نزل بها جبريل ولا إسرافيل ولا أي ملك من الملائكة، إنما أنزل الله عليه مباشرة هذه الآيات عند سدرة المنتهى. وما منا إلا له مقام معلوم، وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون. 3 آيات نزلت من ربنا في قلب نبينا وصبها في أحشائه صبا، وبعد ذلك رأى الآيات العجيبة لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. رأى هناك امرأة طبعا ليست متبرجة ولا تضع يدها في يد زوجها ويخرج بها إلى الشارع كأنه يقدم اللحم الدسم إلى ذئاب البشر أو ثعالبه. امرأة لها تاريخ، نحن نحتاج اليوم إلى امرأة مؤمنة تقدم لنا صفحة بيضاء ناصعة من التاريخ. هذه الماشطة بنت فرعون، هذه الماشطة لما مشطت شعر بنت فرعون وقع المشط من يدها فقالت بسم الله، وإذا ببنت الإله المزيف فرعون مصر تقول لها: هل لك رب غير أبي؟ فقال لهم: أنا ربكم الأعلى، ما علمت لكم من إله غيري، إما أن تمشي على طريقتنا وإما أن تعتقل. يا موسى لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. قالت: ربي وربك الله. فذهبت البنت وكتبت تقرير مثل الطين الأسود كما تكتب التقارير اليوم عن الدعاء وعن حماة الإسلام، كتبت تقريرا إلى أبيها وقالت: عندنا امرأة في القصر تأكل من طعامك وتكفر بألوهيتك. فلما دعاها أغرق: أجعلك وزيرة، أجعلك من المحاسب والمقربين، أعطيك مالا، أعطيك استراحة، أعطيك قصرا، أعطيك شقة من غير خلو ولا شيء. وإذا بالمرأة صاحبة العقيدة ترفض هذا كله، وإذا بهذا الكافر المتألي على الناس يأتي ببقرة من نحاس وأحماها وأشعل النار فيها وقدم أولادها ولدا ولدا حتى أحرقهم، وبقي الطفل الرضيع الذي التقم ثديها وأراد أن يأخذ حق الله منها، وإذا بهذا الكافر ينتزع الطفل الرضيع من بين أحضانها ومن بين يديها ويقذف به في النار في بقرة من نحاس. ويريد الله أن يعلمكم فينطق هذا الطفل الرضيع ويقول لها: يا أمه دعي اقذفي بنفسك ولا تتقاعسي فإنك على الحق المبين. ما المسلم الذي يعمل لدعم الحق وخنق الباطل لن يخذل أبدا. صفي نيتك، أخلص لله المقصد، إما أن ترى ثمار الدعوة بين يديك تقطفها وإما أن يقطفها من يأتي بعدك من الأولاد أو الأحفاد، فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. أيها الإخوة، لقد رأى نبيكم عجائب كثيرة وآيات متعددة. إذا قلت آية أخرى وأسأل حكام العرب والمسلمين، هل جاهدتم في سبيل الله؟ هل قاتلتم في سبيل هذه الدعوة؟ هل أعددتم جيوشا ترفع راية الله على السفوح الواطئة وعلى القمم العوالي؟ إن الرسول رأى صور المجاهدين مشرقة منظرة متألقة، وقال صلى الله عليه وسلم: مررت على قوم يزرعون في يوم ويحصدون في يوم، كلما حصدوا عاد كما كان، فقلت من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء هم المجاهدون في سبيل الله، تضاعف لهم الحسنة إلى 700 ضعف. ثم قرأ: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. هذه الأمة لن يعزها الله ولن يعيد إليها كرامتها الممررة في الوحل والطين إلا إذا بدأت عصرا جديدا من الجهاد والقتال في سبيل الله والعراك المر بين هذه الأمة وبين أعدائها في كل مكان. هذه الآيات رآها النبي ليلة الإسراء والمعراج، وعاد في ليلته فسأله الكفر كما يسألون اليوم عن المعجزات والخوارق. لما رجع الرسول وسأله المشركون: هل أسرى الله بك فعلا وعرج بك؟ قال: نعم. فقالوا: صف لنا المسجد الأقصى الأثير. وإذا بالله تبارك وتعالى كما روى البخاري قال: فنظرت فرأيت المسجد الأقصى أمامي كأنه على بعد أشبار من رسول الله، ووصفه لهم بنوافذه وأبوابه ورمله وعمده وما حوله من الحرم. فإذا ببعض الناس قد صدقوا وآمنوا ووحدوا رب العالمين وكفر من كفر، جعلناها فتنة للناس. هذه الليلة أيها الإخوة لا بد من دراسة عميقة مستأنية لهذه الرحلة، رحلة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإسراء والمعراج، وفيها دروس تنقذ هذه الأمة من ضلالاتها وغواياتها وترفعها من الحضيض التي انتكست فيه. لعل في قولنا هذا ذكرى لأصحاب العقول، إن في ذلك لآيات للمتوسمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
اللهم يا رب يا موفق الطائعين ويا قابل التائبين، وفقنا لما تحب وترضاه يا كريم.
وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله. أيها الناس اتقوا الله واعلموا أن الله تعالى صلى على رسول الله فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أيها الإخوة، بلغني موضوع مؤسف في هذا الأسبوع، وهو أن رجلا واسمه معي كان يسير في شارع الأزهر ومعه 68 جنيه و40 قرش، وتجمع عليه بعض المخبرين للأسف وأخذوا منه 68 جنيه وتركوا له 40 قرش.
رغم ما قدم الرجل من البطاقة العائلية وبطاقة أخرى يصرف بها معاشه. فإني ثم حرروا له محضر تسول والرجل ليس متسولا، الرجل معه بطاقته وأثبت لهم شخصيته. فإني أناشد المسؤولين من أول وزير الداخلية وأنا أناشده منذ أسابيع في مخزن المسروق للمسجد منذ أسابيع وأنا أناشدهم كل أسبوع، والحمد لله ما تم شيء رغم كلامي معهم كل أسبوع، كأني أناشد آذانا صماء. إن شاء الله اليوم، وهذه الأخبار تزعجني جدا عندما أرى مسلما مفزعا مضطربا، وعلى ما نقول إن فيه يعني أمن وإيمان ونحن في دولة العلم والإيمان، يجب أن يطبق هذا الكلام. إذا فتحت بيتي باب البيت كنت مطمئنا، لأن في حرس يحافظ عليه ولا يرتكب معي شيء كما حدث في هذا المسجد. لا، أنا أريد أن يطمئن كل مسلم وكل نصراني على نفسه ما دام يعيش معنا في أرضنا. إن شاء الله الليلة حتى نعوض ما سرق، إن شاء الله نجمع منكم تبرعات تحت النجفة بإذن الله، وفي صندوق مع أخوات لجمع التبرعات من السيدات، وأنا أنادي على الفقراء المستحقين أن يأتوا إلينا يوم الأحد إن شاء الله القادم بعد صلاة العصر، حتى نقدم إليهم اللحم البلد إن شاء الله، اللحم المستورد. كل شيء مستورد نحن نكره، قوانين المستوردة واللحوم المستوردة والبيض اليهود المستورد وأشياء كثيرة. وكان في موز مستورد على باب المسجد قبل صلاة الجمعة بحوالي نصف ساعة، لكن خرج الشباب المسلم بارك الله فيهم وأزاحوا هذا كله، لأن التجار كانوا نصارى. فهل يقف تاجر مسلم على باب كنيسة أو على باب معبد؟ أما ليس لهذا المسجد حرم وحرمة؟ وإن الشباب والحمد لله طهروا المسجد وطهروا حرمه من الدخلاء والغرباء، وجزاهم الله عن المسجد وعن الإسلام خيرا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم وفق المسلمين لخدمة دينك واتباع نبيك يا رب العالمين. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي.